الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم ما بعد. فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في هذه المجالس المباركة، مجالس الذكر والإيمان، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في موازين الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحبة، اليوم سبحان الله وأنا بعد صلاة الفجر أقرأ وردي من القرآن، فمرت علي آية عظيمة فيها تأملات عديدة، وسبحان الله القرآن كله عظيم وآياته كلها فيها عبر ودرر، لكن أحيانا الله سبحانه وتعالى يفتح عليك بعض المعاني في بعض الآيات حتى أنك لا تريد أن تفوت هذه الآية إلى التي بعدها، وتجلس وتعيد هذه الآية مرات وكرات وتتأمل في معانيها. وهذا سبحان الله تجدونه يعني في حياة السلف، أحيانا تجد بعض السلف يقوم ليلة كاملة في آية واحدة يتأملها ويتدبرها. وجه شاهد هذه الآية قول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه الآية أيها الأحبة لها أثر عظيم على قلوب المؤمنين الصادقين، ويشير الله عز وجل إلى مسألة مهمة في حياة المؤمن، ألا وهي نسبة الفضل إلى الله سبحانه وتعالى في جميع الأمور. أحيانا أيها الأحبة قد الإنسان يلتفت إلى السبب وينسى المسبب وهو الله عز وجل، ينظر إلى الأمور بنظرة ظاهرية قاصرة ولا ينظر إلى الأمور بعين البصيرة. تجد بعض الناس يكون مريض وحالة المرض خطيرة جدا، فيذهب إلى طبيب خبير من الأطباء فيعالجه هذا الطبيب من هذا المرض، فلما يأتي يتكلم يقول: لقد شفاني هذا الطبيب، وإن هذا الطبيب صاحب خبرة وصاحب الدربة في هذا الأمر، وينسى الله عز وجل. تجد بعض الناس يتفوق في الدراسة فيأتي ويقول: أنا بذلت واجتهدت وسهرت وحفظت وتعبت لذلك حصلت على هذه الدرجة. طيب أين الله سبحانه وتعالى؟ أحيانا تمر في موقف وقد تكون قريب من الوقوع في حادث فظيع، فيكون الذي يقود السيارة معك صاحب مهارة في السياقة، فتأتي وتقول: لولا فلان لعملنا الحادث. طيب أين الله سبحانه وتعالى؟ فهذه أيها الأحبة من المسائل المهمة جدا في حياة الإنسان. تأملوا في قصة سليمان عليه السلام، قال: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ يقصد عرش بلقيس. قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. يعني يا سليمان، قبل أن تقوم ستجد العرش أمامك، يعني في السرعة. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فقد تغمض عينك وتفتحها تجد العرش أمامك. فلما رآه مستقرا عنده، ماذا قال سليمان؟ هل قال: فلان أنت السبب وأنت عندك هذه المهارات وأنت عندك هذه القدرات؟ لا، قال: هذا من فضل ربي. مباشرة أرجع الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن السبب أمامه موجود لكن ما التفت إلى السبب أبدا، ما قال فلان وفلان وعلان وهذا السبب وذاك السبب، كلا مباشرة قال هذا من فضل ربي. وفي قصته مع النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها مباشرة وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. أحيانا بعض طلاب العلم يدخل عليهم هذا الأمر، تجد البعض يحفظ القرآن يحفظ الأحاديث يحفظ المنظومات العلمية، يقول هذا بسبب قوة حفظي بسبب اجتهادي في طلب العلم، أين الله سبحانه وتعالى؟ بعض العباد الزهاد يرابط في المسجد ويختم القرآن ويقوم الليل يقول هذا بسبب اجتهادي، أين الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة لو ما يسر لك هذه الأمور لم استطعت أن تفعل شيئا منها، فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. فالإنسان أيها الأحبة يتفطن لهذا الأمر، لأن الشيطان حريص أن ينسيك الفضل وإضافة النعمة إلى الله سبحانه وتعالى. فدائما عود لسانك أول ما تتذكر فضل تتذكر نعمة تتذكر أي أمر قل بفضل الله وبرحمته هذا من فضل ربي. ما يتعلق أيها الأحبة بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر جملة من المسائل تتعلق بالخشوع في الصلاة يذكرها العلماء في باب الخشوع في الصلاة، كما ذكر ابن حجر في البلوغ قال باب الخشوع في الصلاة وذكر شيئا من هذه المسائل. المسألة الأولى، أين يكون موضع البصر في الصلاة؟ جمهور العلماء أن موضع البصر في الصلاة يكون في موضع السجود، يعني لما تأتي تكبر مباشرة النظر يكون في الموضع الذي تسجد فيه طوال وقت الصلاة. الدليل على ذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض، وجاء في الحديث الآخر لما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة لما كان يصلي كان ينظر إلى موضع السجود، وهذا من أسباب الخشوع في الصلاة. قال العلماء إلا في حالة واحدة، وما هي؟ ها؟ في حال التشهد. في حال التشهد أيها الأحبة ينظر الإنسان إلى الإصبع السبابة في حال التشهد، وبقية الصلاة كلها ينظر في موضع السجود. ما الدليل؟ في صحيح مسلم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ويرمي ببصره إليها، يعني ينظر إلى الإصبع وهي السبابة في حال التشهد. المسألة الثانية أيها الأحبة، جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع البصر إلى السماء، جاء في الحديث نهى عن رفع البصر إلى السماء، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، وفي الرواية الأخرى أو لتخطفن أبصارهم، يعني يصبح الإنسان أعمى وهذا وعيد أيها الأحبة من النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يتهاون في هذا الأمر. وهذا غالبا تجده في الصغار لما يصلون يرفعون أبصارهم إلى السماء، فينبغي تعليمهم أن ينظروا إلى موضع السجود في الصلاة. كذلك أيها الأحبة من أسباب الخشوع في الصلاة ومن المسائل التي يذكرها العلماء مسألة الالتفات في الصلاة. جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، والالتفات إما يكون بالوجه أو بالرأس أو بالكتفين، يلتفت الإنسان يمنة ويسرة، هذا يسمى الالتفات في الصلاة. في حديث عائشة تقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. يعني هي سرقة يسرقها الشيطان من صلاة العبد. طيب لماذا؟ لكي ينقص أجر الصلاة عند المصلي، فالإنسان عندما يلتفت يمنة ويسرة ينقص أجر الصلاة بهذا الالتفات. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله مقبلا على العبد في الصلاة ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. وجاء النهي في الحديث، نهى عن ثلاث وذكر منها والتفات كالتفات الثعلب. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يلتفت في الصلاة كالتفات الثعلب في الصلاة. وهنا يعني مسألة مهمة أيها الأحبة، يجب الإنسان أن يفرق بين الالتفات وبين اللحظ في الصلاة. التفات يكون بالجسم، اللحظ يكون بالعين، فالنهي جاء في الالتفات. اللحظ بالعين، تحريك العين في الصلاة، أهل العلم يقولون إذا كان جائزا، إذا كان لحاجة، إذا كان في حاجة فتلحظ بعينك، أما إذا كان ليس هناك حاجة فالأصل أنك تنظر إلى موضع السجود في الصلاة. المسألة الأخيرة أيها الأحبة، أن الإنسان يصلي في مكان ليس فيه شواغل. جاء في الحديث: صلى صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب، وهذا الثوب كان فيه أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة. النبي صلى الله عليه وسلم هو في الصلاة فجأة نظر إلى هذه الأعلام، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم. يعني خذوا هذا الثوب عطوه لأبي جهم، خلاص ما أريده، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، إيتوا لي بالثوب الذي عند أبي جهم. يعني يقول العلماء أنه ثوب غليظ لكن ما في أعلام. قال صلى الله عليه وسلم: فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. يعني أشغلتني عن صلاتي. وجاء في حديث أنس في صحيح البخاري قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها. يعني كان في غرفة النبي صلى الله عليه وسلم مثل فتحة، يعني نفس الجامة لكن ليست للخارج، فقط فتحة في الجدار. فكانت عائشة رضي الله عنها تضع قرام، يعني ستر قريب من الستار الآن وفيها تصاوير، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، يعني أزيلي هذه التصاوير. قال: أميطي عني عنا أميطي عني قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. يعني هذه التصاوير التي رأيتها جاءتني في الصلاة وألهتني عن الخشوع في الصلاة. فالإنسان أيها الأحبة يختار الموضع الذي لا تكون فيه أمور تشغل المصلي عن الخشوع في الصلاة حتى يتحقق له الخشوع في الصلاة. ونكمل أسباب الخشوع في المجلس القادم بإذن الله تعالى. ما يتعلق أيها الأحبة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف وحصل له ما حصل ثم رجع، فلما دنا من مكة مكث بحراء، يعني ما دخل مكة مباشرة، ذهب إلى غار حراء وجلس فيه. طيب لماذا؟ خاف النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. كان الذي يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم من؟ أبو طالب. أبو طالب مات، ما في أحد يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بغار حراء، وبعث رجلا من خزاعة إلى الأحنف، فجاء هذا الرسول إلى الأحنف ابن شريق فطلب منه أن يجير النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن يحمي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل بيته. فقال الأحنف: إني حليف والحليف لا يجير. يعني يا رسول الله، أنا لست من أهل مكة، والحليف الذي ليس من أهل مكة لا يستطيع أن يحمي أحدا. فحاول النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فبعث إلى سهيل بن عمرو يطلب منه الجوار. فقال سهيل بن عمرو: إن بني عامر لا تجير على بني كعب. يعني يا محمد، أنا أستطيع أن أحميك من بعض القبائل، لكن القبائل الأخرى لا أستطيع أن أحميك منها. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى المطعم ابن عدي، فقال المطعم ابن عدي: نعم. ثم تسلح ونادى بأبنائه وقومه فقال: تسلحوا بالسلاح، ثم أتوا إلى أركان البيت فإني قد أجرت محمدا. يعني خلوا السلاح معاكم وتجهزوا، لأن محمد صلى الله عليه وسلم دخل في حمايتي. ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ادخل، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام. الكفار كلهم موجودين، مطعم بن عدي وأولاده وقومه موجودين معهم السلاح. فقام المطعم ابن عدي على راحلته فنادى: يا معشر قريش، إني قد أجرت محمدا فلا يهجونه أحد منكم. يعني يا معشر قريش، محمد في حمايتي صلى الله عليه وسلم، ولا أريد أحدا منكم أن يتطاول عليه بشيء. وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجر فاستلمه وصلى ركعتين، ثم انصرف إلى بيته، والمطعم ابن عدي وأولاده يحدقون به بالسلاح حتى دخل بيته. يعني ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم والسلاح معهم في الأهبة والانتظار، أي واحد يعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم، أي واحد يتطاول عليه مباشرة يقاتلونه، حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته. وقام أبو جهل إلى المطعم ابن عدي فقال: أمجير أم متابع؟ يعني يا مطعم ابن عدي، هل أنت فقط تريد حماية النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنت تابعت النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت في الإسلام؟ فقال: بل مجير، يعني فقط أنا أحميه، ما دخلت الإسلام، أنا بعدي على الكفر. فقال أبو جهل: قد أجرنا من أجرت يا مطعم، يعني خلاص ما دامنا في حمايتك نحن نكون على هذا العهد الذي قد قطعته على نفسك. وهذا في فائدة أيها الأحبة، أن العرب كانت لهم صفات حميدة كثيرة في حياتهم. لذلك أهل العلم قالوا من الحكم التي جعلها الله عز وجل من اختيار النبي صلى الله عليه وسلم من العرب حكم كثيرة، ومنها أن العرب كانت لهم صفات حميدة كثيرة. كان العرب يضرب لهم المثل في الكرم، كان إذا جاءهم الضيف ما يخرج من بيتهم إلا وقد جلس 3 أيام وأطعموه ثم يأذنون له بالخروج. كانوا يضرب لهم المثل في الشجاعة، وكانوا يحفظون حق الجار. عنترة ماذا يقول؟ يقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. يعني يقول إذا طلعت جارتي يقول أنا أغض البصر وأغمض العين حتى تذهب جارتي بعيدا ثم أعود لي النظر. هذا في الجاهلية أيها الأحبة، انظروا، عندهم حق الجار وعندهم كذلك الصدق، ما يحبون الكذب أبدا، هذه سمة عند العرب. أبو سفيان لما دخل على هرقل وجعل هرقل يسأله، فيقول أبو سفيان: وددت في نفسي أني أكذب. قال: والله لولا تحسب علي العرب كذبة لكذبت. كان يعني عندهم أن الإنسان يقال أن فلان كذب أو فلان كذاب، هذا أمر عظيم عندهم، ما كانوا يحبون الكذب. وكانت لهم أيها الأحبة الصفات كثيرة، حتى قال ابن خلدون المؤرخ المعروف، قال: إن العرب قد اجتمعت فيهم صفات كثيرة من الحسن، وكان ينقصهم دين يجمعهم ويقوم لهم سلوكهم. يعني كان ينقصهم فقط أن يأتيهم دين يجمعهم ويقوم لهم بعض الأخلاق وبعض السلوك. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة ما نسى هذا الأمر للمطعم ابن عدي. فلما جاء في غزوة بدر، المطعم بن عدي مات قبل غزوة بدر ب7 سنوات، فلما جاءت غزوة بدر وخير النبي صلى الله عليه وسلم بين أسرى بدر، بين القتل والمن والفداء، فقال صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم سألني أولئك النتنى لتركتهم له. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حي، لأن له مواقف مشرفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو كلمني في هؤلاء لو تركتهم للمطعم بن عدي، للفضل الذي قدمه المطعم بن عدي للنبي صلى الله عليه وسلم. وأحداث السيرة أيها الأحبة مستمرة بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.